قال من عقوبتها أنها تزيل النعم الحاضرة، أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصلة وتمنع الواصلة. إن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا طاعته. وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، سببا يجلبه وآفة تبطله. فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها. وتقدمت الأبيات يقول في مطلعها: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعمة. قال فإذا أراد حفظ نعمة على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه. ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة، بمعنى أنه هذا الأمر الناس يعني يرونه بأعينهم بأبصارهم، يرون فلانا مثلا كان في نعمة الله عز وجل يتمرأ في بحبوحة من العيش، ثم انقلب كذا وكذا، ويرون أنه ظاهر أنه ربما عندما صار من معصية من الفسوق كذا وكذا. نعم، قال ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعصيه وهو مقيم على معصية الله، كأنه مستر. إذن يرى نفسه كأنه مستر. هذه الأخبار نعم ممكن جدا يقع له بها شيء من التسلية والأنس، ولكنه كأنه لا يتأهب ولا يخاف ولا يقول ربما عن نفسي قد يقع لي مثل هذا، فتراه كذلك كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم، وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه وواصل إلى الخلق لا إليه، فأي جهل أبلغ من هذا وأي ظلم للنفس فوق هذا، فالحكم لله العلي الكبير. نعم صح، العقوبات تتشابه. نعم، ولكن هناك أنه في سيدي يذكر من قبل على أن العقوبات تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، لهذا لم يذكر، ولكنه ذكر أنها تزيل النعم وأنها في محض بركة النعم تزيل الرزق. قال ومن عقوبتها أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له، ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به. قال ومن عقوبتها أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له، ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية، حتى إنه لا يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة، إذن الملك الملك الذي هو معك يتباعد عن كل اجتماس فعله أنت بالمعصر. في بعض الأثار إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه. فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ وقال بعض السلف إذا ركب الذكر يعني اللواء عجت الأرض إلى الله وهربت الملائكة إلى ربها وشكت إليه عظيم ما رأت. وقال بعض السلف إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان فإن ذكر الله وكبره وحمده وهلله وطرد الملك الشيطان وتولاه، وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان. ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعة له فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه. وكذا كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ويقول له الملك عند الموت لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة. فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له وهو وليه في يقظته وفي منامه وحياته وعند موته وفي قبره ومؤنسه في وحشته وصاحبه في خلوته ومحدثه في سره يحارب عنه عدوه ويدافع عنه ويعينه عليه ويعده بالخير ويبشره به ويحثه على التصديق بالحق كما جاء في الأثر الذي روى مرفوعا وموقوفا إن للملك بالقلب ابن آدم لمة للشيطان لمة. فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد، وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه قول الزور والفحش حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسان الشيطان. في الحديث إن السكينة تنطق على لسان عمر إذن عمر رضي الله عنه كان هكذا الصحابة يتحدثون يقول كنا نقول الملك يتحدث على لسان عمر لكثرة ما كان ما يتكلم به صوابا وحقا. نعم. قال وفي الحديث إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول ما ألقاه على لسانك إلا الملائكة، يسمع ضدها فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. نعم. قال فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. بمعنى هكذا الشيطان يتمثل من الإنسان حتى نعم تصير بعض جوارحه كأنما هي تابعة للشيطان يحركها متى أراد. نعم. والإنسان الذي يكون هكذا يعني متمرس بالطاعة فإنه كذلك يؤيده الله عز وجل بالملك، يؤيده بالملك حتى يكون كأنما ينطق الملك على لسانه. هذا معنى قولهم من نطق أو من أمر السنة على نفسه قولا وعملا نطق بالحكمة شاء ماذا. قال فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه، تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته، وتدني منه عدوه الذي هلاكه وشقاوته وفساده في قربه وموالاته، حتى إن الملك لينافح عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه سفيه وسبه، كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكت، فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما رددت عليه بعض قوله قلت، فقال كان الملك ينافح عنك، فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلسه، لما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلسه. أنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنما ذهب، ولعل كذلك هذا يدخل في معنى ما تقدم من الآية إن الله دافع عن الذين آمنوا. نعم. قال وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال لك بمثله، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه. وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملة العرش ومن حوله، وإذا نام على ضوء فات في شعاره معنى شعاره اللباس داخله الشعار والذي مباشرة للحمك ولجسدك من الشعار، وما فوقه يسمى الدثار يسمى الدثار. إذن الشعار وذلك اللباس الذي يختار الإنسان ليكون مباشرة على جلده. إذن معنى الملك يقترب من هذا القرب حتى يكون بينه وبين الشعار. إذا هو نام على وضوء ثم استيقظ من الليل استغفر له، فملك المؤمن يرد عنه ويحارب يدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق به يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده منه فإنه ضيفه وجاره. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته، فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم؟ وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه وقال لا جزاك الله خيرا، كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. وبعض الصحابة رضي الله عنهم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم. هذا حديث رويا مرفوعا ابن عمر زيد بن ثابت بن عباس، ولا يصح شيء منها. إذن ضعف الشيخ إبراهيم. قال ولا الأمع من لا يستحي من الكريم العظيم القدر العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره. وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله وإن ليكم حافظين كراما كاتبين، أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما يستحيوا ما يستحيوا ما تستحيوا استحيوا ما تستحيوا. ولماذا أسنى؟ لماذا حدثنا؟ هذا هو المشكل. إذن نسختك ماذا فيها؟ استحيوا. لا بد من هنا. تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. قال ومن عقوبتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته، أنها تستجلب أي تطلب أن يأتي أو أن يجلب. فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولابد. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره. فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. إذن هذه كلها تقريبا قواعد مستعملة في حفظ البدن. فترى المؤلف رحمه الله كأنه أيضا يقابلها بأن قوانين البدن تقريبا ينسها قوانين حفظ الصحة النفسية للإنسان. قال معليش أعيد، قال فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد، وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته، لا بد له من غذاء يومي يتعشى يتغدى إلى آخره، واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة، لا بد ذلك يوميا الجسم يتخلص من المواد التي لو احتقنت داخل جسدك سموما فيتخلص منها بطريق طرق عديدة على كل حال، أقلها التعرق، وربما كذلك منها ما يكون لطرح الفضلات سواء كان بول أو غائط، نعم، بل وبعضها يكون حتى بالحجامة أحيانا، وبعضها يكون عن طريق الاستفراغ هذا الذي تستعمله أنت، نعم، ونحو ذلك، نعم. إذن لا بد الجسم هذا، قال يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليها أفسدت، وحمية وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره، يعني أشياء تجنبها الإنسان، يقول هذه تفعل بكذا وهي مواد مقحمة ممكن قد يأكلها شخص آخر لا تفعل بشيء. قال وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره، فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة، إذن هذه قواعد تحفظ على العبد قلبه، واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة، والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة. ما هي الأمور الثلاثة؟ الغذاء الذي يحفظ البدن، والاستفراغ، والحمية، هذه الثلاثة. الغذاء اليومي الذي كل إنسان يتغذى، كل واحد يتغذى، ويحس في غذائه، تراه مثلا يعني عنده حمية، كان بعض الناس يقول لك أنا من أكل فلفل، كان بعض الناس يقول لك أنا لا أكل كذا، وأنا يقول لك لا أكل كذا، لماذا؟ لأنه يتوقع أنه لو أكله سوف يقع له كذا وكذا، هذه تسمى حمية، فهو يتغذى عن غذاء وعنده حمية وعنده كذلك استفراغ، بحيث لو ربما 4 أيام 5 أيام لم يستفرغ ربما يسعى عند الطبيب يم في المريض، نعم. قال فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط الرديئة ومواد المرض وهو لا يستفرغها نعم. والتقوى اسم المتناول لهذه الأمور الثلاثة، فما فات منها فات من التقوى بقدره، وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة، فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب تخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. إذن هذا كله تفعله الذنوب، مضادة لهذه الأمور الثلاثة تماما، تستجلب المواد المؤذية ليس تخلص منها، بالعكس تستجلبها، وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط الرديئة ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتوي لها، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ ولقد أحسن القائل جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طارئ، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية الندم. فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفقى التخليط بالتوبة النصوح لم يدع للخير مطلبا لا من الشر مهربا، والله المستعان. قال رحمه الله: فصل. فإن لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم. إذن هذا الداء للدواء، هذا الدواء. قال: كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم. بمعنى ممكن هذا الذي ذكرناه من التمثيل والتخريب لم يجدي معك ولم يحرك فيك ساكنا، بل بقيت على حالك ولا زال كذلك تنزعك وتنازعك إلى المعاصي ونحو ذلك. فالمؤلف رحمه الله يقول لك: حاول أن تستحضر لها العقوبة الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم. العقوبات الشرعية، كثير من الناس نراهم اليوم إذا ذكرتهم بالأوامر والنواهي ربما لا تراه يعني يكترث ولا تراه كأنه تأثر، ولكن إذا ذكرت له أن الطب إذا أكثرت من هذه المادة سوف فيه سرطان، السرطان هذا مرض يصيب الناس وموجود في كثير من المواد، إذا خوفوا من السرطان سوف يخف، ويبقى كذلك إذا خوفت أيضا من ممكن بعض الأمراض التي أصحابها يعانون ما يعانون ممكن جدا ينتهي وجهه. ولكن ليس هذا ترك على كل حال الذي هو نريده، وهذا ترك ممكن جدا يقول السرطان انتهى، عنده دواء وعنده يعني دواء ملتزم انتهى لا إشكال، ممكن يقول هكذا. قال: كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على عصوم المال والنفس، وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف لمحصن أو قطرة خمر يدخلها جوفه، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام، وخفف هذه العقوبة عمن لم يتم عليه نعمة الإحصان ب100 جلدة ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلد الغربة. هذه العقوبات يعني تحضرها وذكر بها النفس لعلها ترتدع ولا تقدم على هذه الفواحش. وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة كفر، وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه. يقول لها قتل البهيمة معه في أحاديث لكنه لا يسأل. وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة وغير ذلك من العقوبات التي رتبها الله على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها. فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير. فما كان الوازع عنه طبيعيا، وهذا هو الذي عبر عنه السعدي رحمه الله، الوازع الطبيعي، نعم، في الوازع الشرعي، نعم، بلا نكران. إذن فالشارع الوازع الطبيعي يعني بمعنى أن الطبيعة البشرية لا تحبه وتكرهه وتمجه وتستقبحه، نعم، فتركه موكول لها. ولكن هناك أشياء ليست كذلك، بل ربما النفوس أحيانا تميل إليها وفيها شهوة وميلان إليها، فحرم عنها فحرمها الشارع بنصوص نزلت لأجل ذلك. قال: فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داعي إليه. واضح هذا الكلام ولا لا؟ بمعنى كان وازع طبعي، ولكن حتى الطباع ليس فيها ما يعني ربما يدعو إليه ويحبه. مثلا كالزنا، الزنا لا فرق بين الزنا الزاني، إلا أن يقول لك هذا فرج محرم وهذا فرج يعني مباح، بين الجماع مع الزوجة وبين مع امرأة محرمة فيه على كل حال وازع. لكن هذا الوازع لو وكل فقط إلى مجرد الطباع، فالطباع لا تكفي فيه، فالشارع رتب عليه عقوبة، هذه العقوبة جاء التنصيص فيها من كلام الشارع. قال: فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داعي إليه، اكتفى فيه بالتحريم مع التحذير، بالتحريم مع التحذير، ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة، إذن فهو حرام بنصوص عامة. نعم، فإذا فعله من فعله فليس فيه حد ولكن فيه تعزير. نعم، لأنه في الحقيقة حتى الوازع الطبيعي يمنع من يحب أن يأكل الرجيع ويأكل يشرب الدم ولا. قال: وما كان في الطباع داعي إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه. لهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي وكانت عقوبته العظمى، أشنع القتلات وأعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب. ولما كان اللواط فيه الأمران كان حده القتل بكل حال، ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها، فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. فإن قيل: فهل لا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل: لوجوه، أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الرد، هذا في حق صراحة من إصرار الشريعة التي يعني هكذا على وجه العموم نسلم بها. نعم، ويعني هي تعتبر من الفقه. قال: من الردع والزجر بأمثاله من الجناة بخلاف قطع اليد. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرش. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة. والمقصود أن الذنوب، هذه عودة للمؤلف رحمه الله إلى أصل الباعث على هذا الاستدراك، قال: والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية أو يجمعها الله للعبد، وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن. نعم، قال رحمه الله: وعقوبات الذنوب. عقوبات الذنوب نوعان: شرعية وقدرية. شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها. ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم تفي أحد إحداهما برفع موجب الذنب ولم تكفي في زوال دائه. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية. انتبهوا لهذا. قال: وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية. الله أكبر، هذا كلام نفيس، وربما ندعم به نحن ممكن ما يجري منا من كلام في هذا الموضوع. نعم، قال: وربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص. فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها. ولا أدري هل فهمتم مثل ما فهمتم أم نعم. قال: وإذا عطلت العقوبة الشرعية كما هي بالنسبة لنا اليوم، أين عقوبة الزنا وعقوبة السرقة وعقوبة اللواطة؟ كلها معطل. هناك سرقات، هناك زنا، هناك اللواطات، هناك تطفيف في المكاييل، هناك قذف في المحصنات، هناك قتل، إلى آخر ذلك مما هو شائع في المجتمع بين الناس. والعقوبات هذه معطلة، معطلة طبعا، ولا نرى أنها يقوم منها شيء، وإنما أقيم مقامها عقوبات أخرى لا علاقة لها بالشريعة. إذا ماذا الله عز وجل يحل محلها؟ عقوبات قدرية. وربما كانت هذه القدرية أشد من هذه الشرعية، إلا أن القدرية هذه ممكن تعم بمعنى تشمل الذي لم يفعل، وممكن تخص ذلك الفاعل وحده. نعم، قال: وربما كانت أشد من الشرعية، ربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص. فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها. أو تسبب إليها. نعم، ماذا؟ نعم، استحال بمعنى تحول فقط. استحال الشيء بمعنى تحول. الاستحالة بمعنى تحول الشيء، ليس الاستحالة بمعنى مستحيل. ليس الاستحالة بمعنى كما نعبر احنا مستحيل. نعم، مستحيل كلمة صحيحة، ولكن الاستحالة هنا بمعنى، حتى في الفقه في باب يعني الطهارة والنجاسة يذكرون الاستحالة، اللي هي نعم نعم. إذن إذا أقابوها بالشريعة طبعا فإنه سوف يعاقب ذلك الشخص الذي فعل. لكن إذا لم تقع على الوجه الذي أمر به الشارع تصير عقوبات قدرية وتكون أشد، لأن عندما تكون قدرية طبعا سوف لن تكون بالنسبة للجاني وحده، سوف تعم الجميع. نعم نعم. مثال ما أدري بما لا أمثل، المثل بحالنا الأهل الآن بما هو منتشر فينا من أمراض فتاكة ومن تشرذم ومن أحوال اجتماعية وضيق في المعايش وغلاء الأسعار وما إلى ذلك مما نجده، وعقوق انتشاره بين الأولاد وتولي الظالم ونحو ذلك، كل هذه أشياء مهمة. نعم، قالوا: أما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة، وإذا رأى الناس المنكر اشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له، وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد. وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. يعني العقوبات التي شرعها الله عز وجل لإنزالها بمن فعل موجبها من الجنايات تنحصر في هذه الثلاثة: القتل والقطع والجلد، وسوف يفصل فيما ترون. قال: وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه وهو الزنا، الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان، فإن هذا يفسد الأديان الذي هو الكفر، فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب الذي هو الزنا ونوع الإنسان. قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، لا أعظم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جاره، أن تزاني بحليلة جاره. فأنزل الله سبحانه وتصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إذن نرتبها هكذا ثلاثة: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قتل، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، والزنا. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن الذكر أعظم أنواعها، وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه، وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف انتهكه من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ في انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات الباب. نعم. والشارع طبعا رتب العقوبات على حسب يعني فسادها وانتشاره وكبر الجرم وتعدي. نعم. قال: فإن كان زوجها جارا، له انضاف إلى ذلك الجوار، وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق، وهو أن تزاني كما قال في الحديث حليلة، الحليلة هي الزوجة، نعم. ها؟ نعم. ماذا؟ ها؟ هذا سيأتي الكلام عندنا الكلام، ولكن أراه عملا سيأتي. فإن كان زوجا لها، فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار بمعنى فيه الزنا، وكذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع كذا، وذلك من أعظم الوائل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن، لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه جمع جمع بائقة، بائقة هكذا جمع ماذا؟ بائقة. بائقة تقول البائقة، تقول الكلمة في مكان ها بيقة معناها هي معناها بيقة ها حاجة كبيرة. نعم تمام، يعني ذا الحاجة لا توصف، بيقة معناها حاجة كبيرة، لا 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 يكفي اسمه. نعم من لا يأمن جاره بوائقة، قال قال ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأته. الزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة جار. فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم، فيتضاعف الإثم. فإن كان الجار أخا، معنى هذا الجار الذي زنيت امرأته ربما أخوك وربما قريب من أقاربك، هذا بالإضافة إلى الجوار تضاف إليه شيء آخر فوقه وهو قطيعة الرحم. قال فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما ظنكم، أي ما ظنكم أنه يترك له من حسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب له عليه. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام الزنا مع كل المواصفات السابقة، زد أضف إليها أنه ماذا؟ في شهر حرام أو بلد حرام. في شهر حرام معناها في هذا الشهر مثلا الذي نحن فيه وهو شهر ذو الحجة، أو الذي قبله ذو القعدة، أو الذي بعد هذا وهو المحرم، أو في شهر رجب. هذه الأشهر الحرم، يعني الشهر الحرم على كل حال. الله عز وجل قال: لا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم أشهر ينبغي مراعاة حرمتها. أو البلد الحرام، نعم شزنا في مكة مثلا، في مكة نفسها وقع في الزنا، أو في كذلك المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد. قال فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم، تضاعف الإثم، لأن الإثم هنا يعني يصير بحسب الجهة. الزنا هكذا من غير هذه الاعتبارات كلها كبيرة كبيرة كبيرة. فإذا انضاف إليه من كل جهة مثلا يعني جهة فيزداد بذلك الجرم ويعظم ويكبر. على هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان. قال رحمه الله: وجعل سبحانه القطع لإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه لأنه يأخذ المال في احتفاء وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب، وهو كالسنور أو الحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية، إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية. إذن هذا هو الذي شرع الله عز وجل له من العقوبة المنسبة، وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف، فدارت عقوباته سبحانه الشرع على هذه الأنواع الثلاثة كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق وهو أعلاها، والإطعام والصيام. كما إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام: قسما فيه الحد، والحد يقال لكل عقوبة جعل الشارع لها حدا معينا، حدا معينا لا يجوز تخطيه ولا يجوز كذلك نقصه، وإنما يلزم، بل ولا يلزم الضمان إذا شخص أتى به وحصل ضد ذلك. إنسان مثلا كان يقيم الحد على واحد ومات، كان جلد واحد واثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وصل 20 ضربة مات. نعم، لا يقال بأنك قد قتلت نفسا وعطيك الدية ونحو ذلك. نعم، لو تجاوز في الضرب، نعم، يكون فله ولا بد في حق الضرب أن يكون الضرب يشهده من يشهده حتى في مقدار رفع الصوت، حتى في مقداره لما اعتمد أجبد. نعم، فلا بد أن تكون هناك قاضي حذر ويراقبه ويعني يريه الطريقة التي سوف يضربها. وإلا هناك من ضرب من لو ضرب به ربما خمس ضربات ممكن شخص يعني لا يمكن يكمل عليه يعني ما بقي من جلد. قال: ثم أنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام: قسما فيه الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام، كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام والظهار وقت الخطأ والحنث في اليمين وغير ذلك. إذن هذه أعمال الشارع رتب فيها كفارات ولم يرتب فيها حدا. قال: قسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة، وهو نوعان: أحدهما ما كان الوازع عنه طبعيا كأكل العذرة وشرب البول والدم. إذن هذا الأصل في أن الوازع طبعي، الوازع الطبيعي بمعنى طبيعة كل إنسان سوي مزاجه صحيح، بالمفروض هذه الأشياء لا يقدم عليها ولا يفعل منها شيئا. والثاني إن هذا النوع كما قال المؤلف رحمه الله الشارع لم يكتب عليه لا حد ولا كفر، وإنما ماذا فيه؟ التعذير بمعنى عقوبة يجتهد فيها يعني الحاكم يجتهد فيها، فربما قد تكون مجرد يعني تغريم أو مجرد ضربات دون عشرة أو نحو ذلك. والثاني نعم في غير لا قلنا الوازع الطبيعي إذا ارتكبه شخص، وأما الوازع الطبيعي قلنا الأصل فيه أنه الإنسان لا يفعله ولكن يفعله. قلنا الممكن للحاكم أن يقيم عليه تعزيرا. ها؟ ماذا؟ ليس كفارة ولا حد، ولكن ماذا؟ ماذا؟ نعم. معليش قصد. قال وقسم لم يرتب عليه حدا ولا كفارة وهو نوعان، أحدهما ما كان الوازع عنه طبعيا كأكل العجلة وشرب البول والدعي، والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك، وشرع الكفارة في ثلاثة أنواع، أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحال التي عرض فيها التحريم كالوطء في الإحرام والصيام وطرده الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الدبر، ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح، فإنه لا يباح في وقت دون وقت فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر. النوع الثاني ما عقده لله من نذر أو حلف بالله من يمين أو حرمه لله ثم أراد حله فاشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحلة، وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم في حنث كما ظنه بعض الفقهاء، فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، وإنما الكفارة حل لما عقده. النوع الثالث ما تكون فيه جاذرة لما فات ككفارة قتل الحق، وإن لم يكن هناك إثم وكفارة قتل الصيد خطأ فإن ذلك من باب الجوابر، والنوع الأول من باب الزواجر، والنوع الوسط من باب التحلة لما منعه العقد. ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيه حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير. ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه. وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ فيه وجهان. وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض، إذا أوجبنا فيه الكفارة فقيل يجب التعزير لما انتهك من الحرمة بركوب الجناية، وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية. ظن نقف هنا. نعم. نعم. ثم تاب. ها؟ ما 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 السؤال ما هو؟ كالقتل. نعم. نعم. قبل أن يلقى عليه القبض. ها؟ بقي على حاله. ما معنى بقي على حاله؟ وإذا كان القتل إما أن يكون قتل خطأ وإما أن يكون قتل عمد، إذا كان القاتل قتل عمد وبعد وصوله إلى السلطان، أو حتى عند عدم وصوله إلى السلطان، فالولاية لأهل المقتول، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ولي الأمر إنما ينفذ ما أمر به هؤلاء. إذا قالوا لها هؤلاء قد عفونا عنه، يقول لي عفونا عنه رغم أنه عامد لكن عفونا عنه، أو يقول له اقتله لا نرضى إلا بقتله، فلا بد لولي الأمر أن يقتله. وإذا قالوا عفونا عنه قد لا يعفو عنه ولي الأمر، لا يعفو عنه. لماذا لا يعفو عنه؟ لأنه ربما هذا الشخص أنا مبحوث عنه، له جنايات أخرى قبل هذه، أنتم عفوتم لكن ربما هو ارتكب جنايات أخرى قبل هذه، جنايات قتل كذلك، فهو إذن مبحوث عنه ولنا معه حسابات ونحو ذلك إلى آخره. واضح؟ سواء وصل السلطان أو لم يصل، هذا أمر قتل تعلق بحق الغير. وأما إذا كانت جناية فيها حق، نعم، وليست متعلقة بحق الغير، ممكن ممكن أن ينفعه كونه لم يصل إلى السلطان. نعم. ها؟ كيف لا يسقط حكم هذا؟ ولا عشر سنة ولا عشر سنة. ها؟ لكن موسى قتل كافرا، تقصد يعني فوكزه موسى فقضى عليه. نعم. لكن هل هذا هذا حكم سماوي ولا حكم صراحة الذي نعرفه أنه المدة الزمنية ليس كافية في إسقاط العقوبة. المدة الزمنية مهما تمتد قال من عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة، أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصلة وتمنع الواصلة. إن نعم الله ما حفظ ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا طاعته. وقد جعل الله سبحانه لكل شيء قد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، سببا يجلبه وآفة تبطله. فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، فجعل أسباب نعم جالبة لها جالبة لها طاعته، وآفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها. وتقدمت أبيات يقول في مطلعها: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعمة. قال فإذا أراد حفظ نعمة على عبده ألهمه رعايتها بطاعته، بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه. ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة، بمعنى أنه هذا الأمر الناس يعني يرونه بأبصارهم، يرون فلانا مثلا كان في نعمة الله عز وجل يتلقى أو في بحبوحة من العيش ثم انقلب كذا وكذا، ويرون أنه ظاهر أنه ربما عندما صار من أهل المعصية من الفسوق كذا وكذا. نعم، قال: ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره وسماع ما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعصيه وهو مقيم على معصية الله كأنه مستثنى. إذن يرى نفسه كأنه مستثنى. هذه الأخبار نعم ممكن جدا يقع له بها شيء من التسلية والأنس، ولكنه كأنه لا يتأهب ولا يخاف ولا يقول ربما عن نفسي قد يقع لي مثل هذا، فتراه كذلك كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم، وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه وواصل إلى الخلق لا إليه، فأي جهل أبلغ من هذا وأي ظلم للنفس فوق هذا، فالحكم لله العلي الكبير. نعم صح، العقوبات تتشابه. نعم نعم، ولكن هناك أنها في تفسير يذكر من قبل على أن العقوبات تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، لهذا لم يذكر ولكنه ذكر أنها تزيل النعم وأنها في محض بركة النعم تزيل الرزق. قال: ومن عقوبتها أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له، ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به. قال: ومن عقوبتها أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له، ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية حتى إنه لا يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. إذن الملك الذي هو معك يتباعد عنك لأجل ما تفعله أنت من معصية. في بعض الآثار: إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه. فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة، فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ وقال بعض السلف: إذا ركب الذكر يعني اللواط، عجت الأرض إلى الله وهربت الملائكة إلى ربها وشكت إليه عظيم ما رأت. وقال بعض السلف: إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان، فإن ذكر الله وكبره وحمده وهلله وطرد الملك الشيطان وتولاه، وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان، ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعة له، فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه. وكذا كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فثبتوا الذين آمنوا. ويقول له الملك عند الموت لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة. فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له وهو وليه في يقظته وفي منامه وحياته وعند موته وفي قبره ومؤنسه في وحشته وصاحبه في خلوته ومحدثه في سره يحاربه عنه يحارب عنه عدوه ويدافع عنه ويعينه عليه ويساعده بالخير ويبشره به ويحثه على التصديق بالحق كما جاء في الأثر الذي روى مرفوعا وموقوفا إن للملك بالقلب لقلب ابن آدم لمة للشيطان لمة. فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد، وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه قول الزور والفحش حتى يرى الرجل يتكلم على لسان الملك والرجل يتكلم على لسان الشيطان. في الحديث إن السكينة تنطق على لسان عمر إن السكينة تنطق على لسان عمر. إذن عمر رضي الله عنه كان هكذا الصحابي يتحدث يقول كنا نقول الملك يتحدث على لسان عمر لكثرة ما كان ما يتكلم به صوابا وحقا. نعم. قال وفي الحديث إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول ما ألقاه على لسانك إلا الملك، اسمع ضدها فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. نعم. قال فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. بمعنى هكذا الشيطان يتمكن من الإنسان حتى نعم تصير بعض جوارحه كأنما هي تابعة للشيطان يحركها متى أراد. نعم. والإنسان الذي يكون هكذا يعني متمرس بالطاعة فإنه كذلك يؤيده الله عز وجل بالملك يؤيده بالملك حتى يكون كأنما ينطق الملك على لسانه. هذا معنى قولهم من نطق أو من أمر السنة على نفسه قولا وعملا نطق بالحكمة شاء أبى. قال فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته، وتدني منه عدوه الذي هلاكه وشقاوته وفساده في قربه وموالاته، حتى إن الملك لينافح عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه سفيه وسبه كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكت فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لما رددت عليه بعض قوله قمت؟ فقال: كان الملك ينافف عنك، فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس. لما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس. أنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنما ذهب. ولعل كذلك هذا يدخل في معنى ما تقدم من الآية: إن الله دافع عن الذين آمنوا. قال: وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال لك بمثله، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه. وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملة العرش ومن حوله. وإذا نام على وضوء فات في شعاره معنى شعاره لباس الداخل، الشعار هو الذي مباشرة للحمك ولجسدك من الشعار، وما فوقه يسمى الدثار، يسمى الدثار. إذن الشعار هو ذلك اللباس الذي يختار الإنسان ليكون مباشرة على جلده. إذن معنى الملك يقترب من هذا القرب حتى يكون بينه وبين الشعار. إذا هو نام على وضوء ثم استيقظ من الليل استغفر له، فملك المؤمن يرد عنه ويحارب يدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق به يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده منه، فإنه ضيفه وجاره. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته، فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم؟ وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه وقال: لا جزاك الله خيرا، كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إن معكم من لا يفارقكم، فاستحيوا منهم وأكرموهم. هذا حديث رواية مرفوعا ابن عمر زيد بن ثابت بن عباس، ولا يصح شيء منها. ها؟ إذن ضعف الشيخ لمن قال: ولا الأمع ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره. وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله: وإن لكم حافظين كراما كاتبين، أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما يستحيوا ما تستحيوا استحيوا. ما تستحيوا. ولماذا تسنن؟ لماذا حسنا؟ نحن أول مشكلة. ها؟ ها؟ نعم. إذن نصفة كماذا فيها؟ استحيوا. إذن لابد من هنا. تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين والله المستعان. قال ومن عقوبتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته أنها تستجلب أي تطلب أن يأتي أو أن يجلب فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولابد وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته واستفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. إذن هذه كلها تقريبا قواعد مستعملة في حفظ البدن فترى المؤلف رحمه الله كأنه أيضا يقابلها بأن قوانين البدن تقريبا ينسها قوانين حفظ الصحة النفسية للإنسان. قال معليش أعيد قال فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته لا بد له من غذاء يومي يتعشى يتغدى إلى آخره واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة لا بد ذلك يوميا الجسم يتخلص من المواد التي لو احتقنت داخل جسدك سموما فيتخلص منها بطريق طرق عديدة على كل حال أقلها التعرق وربما كذلك منها ما يكون يطرح الفضلات سواء كان بول أو غائط نعم بل وبعضها يكون حتى بالحجامة أحيانا وبعضها يكون عن طريق الاستفراغ هذا الذي تستعمله أنت نعم ونحو ذلك نعم إذن لا بد الجسم هذا قال يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدت وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره يعني شيء تجنبها الإنسان يقول هذه تفعل بكذا وهي مواد مقحفة ممكن قد يأكلها شخص آخر لا تفعل بشيء. قال وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته وإفراغ بالتوبة. إذن هذه قواعد تحفظ على العبد قلبه. واستفراغ بالتوبة النصوح استفرغ الموال الفاسدة والأخلاق الرديئة منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة. ما هي الأمور الثلاثة؟ الغذاء الذي يحفظ البدن، والاستفراغ، والحمية. هذه الثلاثة. الغذاء اليومي الذي كل إنسان يتغذى، كل واحد يتغذى، ويحس في غذائه تراه مثلا يعني عنده حمية. كان بعض الناس يقول لك أنا من أكل فلفل، كان بعض الناس يقول لك أنا لا أكل كذا، وأنا لا يقول لك لا أكل كذا. لماذا؟ لأنه يتوقع أنه لو أكله سوف يقع له كذا الأشياء. هذه تسمى حمية، فهو يتغذى عن غذاء وعنده حمية وعنده كذلك استفراغ، بحيث لو ربما 4 أيام 5 أيام لم يستفرغ ربما يسعى عند الطبيب يم في المريض. نعم. قال فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاق الرديئة ومواد المرض وهو لا يستفرغها نعم. والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة، فما فات منها فات من التقوى بقدره. وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة، فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب تخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. إذن هذا كله تفعل الذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة تماما، تستجلب المواد المؤذية لذلك تخلص منها، بالعكس تستجلبها وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاق الرديئة ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتوي لها، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ ولقد أحسن القائل جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية. جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية. فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفقى التخليط بالتوبة النصوح لم يدع للخير مطلبا لا من الشر مهربا، والله المستعان. قال رحمه الله فصل: فإن لم ترعف هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم. إذن هذا الداء للدواء، هذا الدواء. قال: كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم. بمعنى ممكن هذا الذي ذكرناه من التمثيل والتخريب لم يجدي معك ولم يحرك فيك ساكنا، بل بقيت على حالك ولا زالت كذلك تنزعك وتنازعك إلى المعاصي ونحو ذلك. فالمؤلف رحمه الله يقول لك: حاول أن تستحضر لها العقوبة الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم. العقوبات الشرعية، كثير من الناس نراهم اليوم إذا ذكرتهم بالأوامر والنواهي ربما لا تراه يعني يكترث ولا تراه كأنه تأثر، ولكن إذا ذكرت له أن الطب إذا أكثرت من هذه المادة سوف فيه سرطان، السرطان هذا مرض يصيب الناس وموجود في كثير من المواد، إذا خوف من السرطان سوف يخف، ويبقى كذلك إذا خوفته أيضا من ممكن بعض الأمراض التي أصحابها يعانون ما يعانون ممكن جدا ينتهي وجهه. ولكن ليس تلقى لكل حل الذي هو نريده، وهذا ترك ممكن جدا يقول السرطان انتهى، عنده دواء وعنده يعني دواء ملتزم منتهى لا إشكال، ممكن يقول هكذا. قال كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على عصوم المال والنفس، وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف لمحصن أو قطرة خمر يدخلها جوفه، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام، وخفف هذه العقوبة عمن لم يتم عليه نعمة الإحصان ب100 جلدة ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلد الغربة. هذه العقوبات يعني تحذرها وذكر بها النفس لعلها ترتدع ولا تقدم على هذه الفواحش. وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة كفر، وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه. يقول حقت البهيمة معها في أحاديث لكنه لا يصح. وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة وغير ذلك من العقوبات التي رتبها الله على الجرائم، وجعلها بحكمته على حسب الدواعي، على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها. فما كان الوازع طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير. فما كان الوازع عنه طبيعيا، وهذا هو الذي عبر عنه السعدي رحمه الله، الوازع الطبيعي نعم في الوازع الشرعي نعم بلا نكران. إذن فالشارع الوازع الطبيعي يعني بمعنى أن الطبيعة البشرية لا تحبه وتكرهه وتمجه وتستقبحه نعم، فتركه موكول لها. ولكن هناك أشياء ليس كذلك، بل ربما النفوس أحيانا تميل إليها وفيها شهوة وميلان إليها، فحرمها الشارع بنصوص نزلت لأجل ذلك. قال فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه. واضح هذا الكلام لا؟ بمعنى كان وازع طبعي ولكن حتى الطباع ليس فيها ما يعني ربما يدعو إليه ويحبه. مثلا الزنا لا فرق بين الزنا الزاني، لأن يقول لك هذا فرج محرم وهذا فرج يعني مباح بين الجماع مع الزوجة وبين مع امرأة محرمة، فيه على كل حال وازع. لكن هذا الوازع لو وكل فقط إلى مجرد الطباع فالطباع لا تكفي فيه، فالشارع رتب عليه عقوبة، هذه العقوبة جاء التنصيص فيها من كلام الشارع. قال فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داعيه اكتفى فيه بالتحريم مع التحذير ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة، إذن فهو حرام بنصوص عامة. نعم، فإذا فعله من فعله فليس في حد ولكن في تعزير. نعم، لأن في حق حتى الوزع الطبيعي يمنع من يحب أن يأكل الرجيع ويأكل يشرب الدم ولا حذر. قال وما كان في الطباع داعي إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه. لهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي وكانت عقوبته العظمى أشنع القتلات وأعظمها وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب. ولما كان اللواط فيه الأمران كان حده القتل بكل حال، ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها، فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. فإن قيل فهل أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل لوجوه، أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الرد، وهذا في حق صراحة من إصرار الشريعة التي يعني هكذا على وجه العموم نسلم بها. نعم، ويعني هي تعتبر من الفقه، من الردع والزجر بأمثاله من الجنات بخلاف قطع اليد. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة. والمقصود أن الذنوب، هذه عودة للمؤلف رحمه الله إلى أصل الباعث على هذا الاستفهام، قال والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية أو يجمعها الله للعبد، وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن. نعم، قال رحمه الله وعقوبات الذنوب، نوعان، شرعية وقدرية، فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم تفي أحد إحداهما برفع موجب الذنب ولم تكفي في زوال دائه. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية، انتبهوا لهذا. قال وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية. الله أكبر، هذا كلام نفيس، وربما ندعن به نحن ممكن ما يجري منا من كلام هذا الموضوع. نعم، قال وربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص، فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها. ولا هل فهمتم مثل ما فهمتم أم أروه؟ نعم، أروه. إذا عطلت العقوبة الشرعية كما يبدو سلاح اليوم، أين عقوبة الزنا وعقوبة السرقة وعقوبة اللواطة؟ كلها معطى، هناك سرقات، هناك زنا، هناك اللواطات، هناك تطفيف في المكاييل، هناك قذف المحصنات، هناك قتل، إلى آخر ذلك مما هو شائع في المجتمع بين الناس، والعقوبة هذه معطلة طبعا. وأنا أرى أنها يقوم منها شيء، وإنما أقيم مقامها عقوبات أخرى لا علاقة لها بالشريعة. إذن ماذا الله عز وجل يحل محلها؟ عقوبات قدرية، وربما كانت هذه القدرية أشد من هذه الشرعية، إلا أن القدرية هذه ممكن تعم بمعنى تشمل الذي لم يفعل، وممكن تخص ذلك الفاعل وحده. نعم، قال وربما كانت أشد من الشرعية، ربما كانت دونها ولكنها تعم، والشرعية تخص. فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها نعم ماذا؟ نعم، استحال بمعنى تحول فقط، استحال الشيء بمعنى تحول، الاستحالة بمعنى تحول الشيء، ليس الاستحالة بمعنى مستحيل، ليس الاستحالة بمعنى كما نعبر عن المستحيل. نعم، مستحيل كلمة صحيحة، ولكن الاستحالة هنا بمعنى حتى في الفقه في باب يعني الطهارة والنجاسة يذكرون الاستحالة، هل هي نعم نعم. إذن إذا أقابوها بالشريعة طبعا فإنه سوف يعاقب ذلك الشخص الذي فعل، لكن إذا لم تقع على الوجه الذي أمر به الشارع تصير عقوبات قدرية وتكون أشد، لأنها تكون قدرية طبعا سوف لن تكون بالنسبة للجاني وحده، سوف تعم الجميع. نعم نعم، مثال ما أدري بما له مثل، المثل بحالنا الآن الآن بما هو منتشر فينا من أمراض فتاكة ومن تشرذم ومن أحوال اجتماعية وضيق في المعايش وغلاء الأسعار وما إلى ذلك مما نجد هو عقوق انتشاره بين الأولاد وتولي الظالم ونحو ذلك، كل هذه أشياء مهمة. نعم، قالوا أما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة، وإذا رأى الناس المنكر اشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب، على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له، وتقاضي الطبع له، وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد، وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. يعني العقوبات التي شرعها الله عز وجل لإنزالها بمن فعل موجبها من الجنايات تنحصر في هذه الثلاثة: القتل والقطع والجلد، وسوف يفصل كما ترون. قال وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه وهو الزنا، الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان، فإن هذا يفسد الأديان الذي هو الكفر، فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب الذي هو الزنا ونوع الإنسان. قال الإمام أحمد لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، لا أعظم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله سبحانه وتصديقها والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون. إذا نرتبها هكذا ثلاثة، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر قتل، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بحق القتل والزنا. قال والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن الذكر أعظم أنواعها، وما هو أعظم كل نوع فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه، وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، أن يزني بحليلة جاره. فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف انتهكه من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ في انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات الباب. نعم. والشارع طبعا رتب العقوبات على حسب يعني فسادها وانتشاره وكبر الجرم وتعدي. نعم. قال فإن كان زوجها جارا، جارا له إنضاف إلى ذلك الجوار، وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق، وهو أن تزاني كما قال في الحديث حليلة، الحليلة هي الزوجة، الزوجة. نعم. ها نعم ماذا ها هذا سيأتي الكلام عندنا بالكلام، ولكنني أراه أماما سيأتي. فإن كان زوجا لها، فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار بمعنى فيه الزنا، وكذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم الوائق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن، لا يأمن جاره بوائقه، بوائقه جمع جمع بائقه، بائقه هكذا جمع ماذا؟ بائق، بائق تقول البائق، تقول الكلمة في مكان ها بيقة معناها يعني معنى بيقة ها حاجة كبيرة. نعم تمام تمام، يعني ذا الحاجة لا توصف، بيقة معنى حاجة كبيرة، ذا لا 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 يكفي اسمه. نعم من لا يأمن جاره بوائقه. قال قال ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأته، الزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة جار. فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم، فيتضاعف الإثم. فإن كان الجار أخا معنى هذا الجار الذي زنيت امرأته ربما أخوك وربما قريب من أقاربك، هذا بالإضافة إلى الجوار يضاف إليه شيء آخر فوقه وهو قطيعة الرحم. قال فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم حتى إن الزاني بمرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما ظنكم، أي ما ظنكم أنه يترك له من حسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب له عليه، فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه إن ضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام الزنا مع كل المواصفات السابقة، زد أضف إليها أنه ماذا؟ في شهر حرام أو بلد حرام. في شهر حرام معناها في هذا الشهر مثلا الذي نحن فيه، وهو شهر ذو الحجة، أو الذي قبله ذو القعدة، أو الذي بعد هذا وهو المحرم، أو في شهر رجب. هذه الأشهر الحرم، يعني الشهر الحرم على كل حال. الله عز وجل قال لا تظلموا فيهن أنفسكم، نعم أشهر ينبغي مراعاة حرمتها. أو البلد الحرام، نعم شزنا في مكة مثلا، في مكة نفسها وقع في الزنا، أو في كذلك المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد. قال فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم، تضاعف الإثم، لأن الإثم هنا يعني يصير بحسب الجهة. الزنا هكذا من غير هذه الاعتبارات كلها كبيرة كبيرة كبيرة. فإذا انضاف إليه من كل جهة مثلا يعني جهة فيزداد بذلك الجرم ويعظم ويكبر. تفضل. على هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان. قال رحمه الله وجعل سبحانه القطع لإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه لأنه يأخذ المال في اكتفاء وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب، وهو كالسنور أو الحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية، إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية. إذن هذا هو الذي شرع الله عز وجل له من العقوبة المناسبة، وجعل الجلد الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف، فدارت عقوباته سبحانه الشرع على هذه الأنواع الثلاثة كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق وهو أعلاها، والإطعام، والصيام. كما إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام: قسما فيه الحد، والحد يقال لكل عقوبة جعل الشرع لها حدا معينا، حد المعين لا يجوز تخطيه ولا يجوز كذلك نقص، وإنما يلزم، بل ولا يلزم الضمان إذا شخص أتى به وحصل ضد ذلك. إنسان مثلا كان يقيم الحد على واحد ومات، كان جلد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وصل 20 ضربة مات، مات لا يقال له بأنك قد قتلت نفسي وعليك الدية ونحو ذلك. نعم، لو تجاوز في الضرب، نعم يكون هو لا بد في حق الضرب أن يكون الضرب يشهده من يشهده حتى في مقدار رفعه، حتى في مقداره لا يعتمد. نعم، فلا بد أن تكون هناك قاضي حاضر ويراقب و يعني يريه الطريقة التي سوف يضربها. وإلا هناك من ضرب من لو ضرب به ربما 5 ضربات ممكن الشخص يعني لا يمكن أن يكمل عليه يعني ما بقي من جلد. قال ثم أنه سبحانه جعل الذنوب 3 أقسام، قسما فيه الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام، كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام والظهار وقت الخطأ والحنث في اليمين وغير ذلك. إذن هذه أعمال الشارع رتب فيها كفارات ولم يرتب فيها حدا. قال قسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة، وهي نوعان، وهو نوعان، أحدهما ما كان الوازع عنه طبعيا كأكل العذلة وشرب البول والدم، لأن هذا أصبح في أن الوازع طبعي، الوازع الطبيعي بمعنى طبيعة كل إنسان سوي سوي مزاجه صحيح، بالمفروض هذه الأشياء لا يقدم عليه، لا يقدم عليه ولا يفعل منها شيئا. والثاني إن هذا النوع كما قال المؤلف رحمه الله الشارع لم يكتب عليه لا حد ولا كفر، لا حد ولا كفر، وإنما ماذا فيه؟ التعزير، التعزير بمعنى عقوبة يجتهد فيها يعني الحاكم، يجتهد فيها فربما قد تكون مجرد يعني تغريم أو مجرد ضربات دون 10 أو نحو ذلك. والثاني نعم نعم في غير، لا قلنا الوازع الطبيعي إذا ارتكبه شخص، وأما الوازع الطبيعي قلنا الأصل فيه أنه الإنسان لا يفعله ولكن يفعله، قلنا ممكن للحاكم أن يقيم عليه تعزيرا. ها ماذا؟ ليس كفارة ولا حد، ولكن ماذا؟ ماذا؟ نعم معلش قصد. قال وقسم لم يرتب عليه حدا ولا كفارة وهو نوعان، أحدهما ما كان الوازع عنه طبعيا كأكل العذرة وشرب البول والدم، والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك، وشرع الكفارة في 3 أنواع، أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحال التي عرض فيها التحريم كالوطء في الإحرام والصيام وطرده الوطء في الحيض، الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الدبر، ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح، فإنه لا يباح في وقت دون وقت فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر. النوع الثاني ما عقده لله من نذر أو حلف بالله من يمين أو حرمه لله ثم أراد حله فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحلة، وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم في حنث كما ظنه بعض الفقهاء، فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، وإنما الكفارة إلا لما عقده. النوع الثالث ما تكون فيه جاذرة لما فات ككفارة قتل الخطي، وإن لم يكن هناك إثم وكفارة قتل الصيد خطأ فإن ذلك من باب الجوابر، والنوع الأول من باب الزواجر، والنوع الوسط من باب التحلة لما منعه العقد. ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيه حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير. ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه. وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ فيه وجهان. وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض، إذا أوجبنا فيه الكفارة فقيل يجب التعزير لما انتهك من الحرمة لركوب الجناية، وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية. أظن نقف هنا. نعم. نعم. ثم تاب. ما هو؟ كالقتل. نعم. نعم. قبل أن يلقى عليه القبض. ها؟ بقي على حاله. ما معنى بقي على حاله؟ وإذا كان القتل إما أن يكون قتل خطأ وإما أن يكون قتل عمد. إذا كان القاتل قتل عمد وبعد وصوله إلى السلطان أو حتى عند عدم وصوله إلى السلطان، فالولاية لأهل المقتول، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، حتى ولي الأمر إنما ينفذ ما أمر به هؤلاء. إذا قال لها هؤلاء قد عفونا عنه، يقول لي عفونا عنه رغم أنه عامد لكن عفونا عنه، أو يقول له اقتله لا نرضى إلا بقتله، فلا بد لولي الأمر أن يقتله. وإذا قالوا عفونا عنه قد لا يعفو عنه ولي الأمر، لا يعفو عنه. لماذا لا يعفو عنه؟ لأنه ربما هذا الشخص أنا مبحوث عنه، له جنايات أخرى قبل هذه، أنتم عفوتم لكن ربما هو ارتكب جنايات أخرى قبل هذه، جناية قتل كذلك، فهو إذن مبحوث عنه ولنا معه حسابات وذلك إلى آخره. واضح؟ سواء وصل السلطان أو لم يصل، هذا أمر قتل تعلق بحق الغير. وأما إذا كانت جناية فيها حدث، نعم، وليست متعلقة بحق الغير، ممكن أن ينفعه كونه لم يصل السلطان. نعم. ها؟ كيف لا يسقط حكم هذا؟ قل 10 سنة، 20 سنة. ها؟ لكن موسى قتل كافرا. ها؟ تقصد يعني فوكزه موسى فقضى عليه. نعم. لكن هل هذا حكم سماوي ولا حكم لا ولا صراحة الذي نعرفه أنه المدة الزمنية ليس كافية في إسقاط العقوبة. المدة الزمنية مهما امتدت